في صاحب الطفيل بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا له قال اللهم ولي يديه فاغفر، وكان قد قطع يديه فمات بسبب ذلك، قطع في يديه قطعا فمات بسبب ذلك. هل يستفاد من هذا أن قاتل نفسه من المسلمين وأنه يدعى له كما يدعى المسلمين؟ ها؟ بين، لكن يدعى له يصلى عليه أيضا ويصلى عليه، إلا إذا أراد بعض أهل الفضل أن يعتزلوا ذلك وشأنهم، وإلا فالصلاة عليه صلاة على مسلم. فالدعاء له الصلاة دعاء له، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر، وهذا هو المنقري عبد الله بن عمرو بن الحجاج، وقد تذكرنا فائدة في الدرس الماضي أن أبا معمر كمهم؟ فمن سيجيب؟ الذين في التقريب ثلاثة، هذا وآخر عبد الله بن سخبرة وآخر هذا. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، يعني جاء بلفظ يتعوذ وبلفظ يستعين، يعني لفظ تعوذ واستعاذ، يقول اللهم، ومعنى يتعوذ أي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، فقيل إن الاستعاذة في المرهوب من المرهوب، وكونه يلوذ بالشيء للمرهوب، وبعضهم أتى ببعض ما يخالف هذه القاعدة، ولكن هذا هو جادة الشأن. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعاذة من الشيطان المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى أثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قرآن الناس لكم الله إلا قليلا قالوا اللهم إنا أعوذك من هم والحزن وأعوذك من العجز والكسل فقد كرمه بالعجز، ولا شك أن العجز عن طاعة الله تفويت خير كما أن الكسل تفويت خير، لكن إذا حصل له عجز ضعف كبير السن مريض ما إلى ذلك فهذا لا يكون إلا لعارض مرض، لا أنه يدخل تحت الكسل الذي هذا شأنه واستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ بالعزم بالعزيمة ويتجلد في طاعة الله. فقد يرهق قال هنا الشارح من كان به كسل من جهة تعب أو مرض أو ضعف أو كبر فلا يدخل في الدم، ونقله عن الطيب، يعني يعني أن هذا عجز. وأما الكسل الذي مذموم في مثل هذا مستعد هو ما فيه تفويت خير وتذاكر عما لا ينبغي التذاكر عنه، مع أنه لو شد من عزمه لا استطاع أن يقوم بذلك. فإن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى وهم في صحة، كما قال الله: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة من كل صحة عليهم. وقالوا: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا يستكبرون. فدل هذا على مرض قلبي وتثاقل عن طاعة الله مع القدرة على طاعتها، على طاعته مع القدرة على أدائها. هذا ضرر على الإنسان ضرر. فهب أن بعض الناس يتركون الصلاة كسلا، والفقهاء يقولون: ما حكم من ترك الصلاة جلودا أو تكاسلا؟ فهذا التكاسل خطر عظيم يوقعه في الكفر، كونه يترك الصلاة سواء كان جحودا لا شك في ذلك أو كان ترك الصلاة كسلا عن أدائها، بينما تجده يقوم بأعمال شاقة وأداء الصلاة يتكاسل عنها. فهذا من الشيطان، وهذا يضر ضررا بالغا بالإنسان. والكسل عن الفقه في الدين، وتعلم أن الفقه في الدين منه ما هو واجب، طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث مجموع طرقه حسن، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يفعل إلى آخره. فهذا الكسل فوت الخير وهو محرم مضر مهلك، يجعل الإنسان في جهل إلى أن يموت يرتكب الموبقات والمخالفات في جهل بسبب الكسل. وهكذا أداء الواجبات والكسل على المندوبات أيضا يفوت الخير ويصير محروما. وهب من هذه المعاني، أذكر من هذه المعاني ما كان من أنواع الكسل عن واجبات، وعن واجب أن يعني أداء واجبات وترك مندوبات وربما في المقابل يتسلط عليه الشيطان بسبب هذا الكسل فيرتكب المحرمات، لأن طاعة الله وقاية من الشيطان. وفي معنى اتقوا الله، يعني تقوى الله، قالوا أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وقاية بطاعته، قال من عذابه بطاعته. لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل في أدلة كثيرة. قال: وقد ذم الله المنافقين لتثاقلهم الأمر المحمود مع وجود القدرة عليه بقوله: أثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فقوله في هذا ثاقلتم إلى الأرض في سياق خطاب المؤمنين، وإما أن هذا يراد به من أظهر الإيمان وقد فضحه الله عز وجل بخلافه، أو أنه خطاب للمؤمنين يحذرهم من أفعال المنافقين، وهذا أصح. وفي قول الله عز وجل: لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا، فتراه إلى كل خير صراع عبادة ونشيط فيه لكل شر، إلى كل شر يعني يبادر فيه يسرع فيه، وعن كل خير ثقيل كسول ضعيف عاجز. قال رحمه الله: يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وجاء بلفظ من العجز والكسل وبينهما تقارب في المعنى، وأعوذ بك من الجبن، والجبن أيضا تفويض خير وضد الشجاعة، فيخاف العدو خوفا يمنعه من المحاربة أو يحمله على موافقته سواء كان عدو نفسه أو لغيره. هذا ناقل في شرح هذا نقلا جيدا. فالجبن يحمل الإنسان على عدم الوقوف أمام عدوه لما في ذلك الشيطان، فيضعف أمام أكبر عدو له ويسبب له الهزيمة النفسية، ويسبب له أيضا المذلة، ويسبب له تسلط عدوه وتمكنه منه. والجبن مذموم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون بخيلا؟ قال: لا. أو كذابا؟ قال: لا. هذا حديث لا يثبت، فإنه في موطأ مالك بلاغ، أي من ضمن المراسيل بلغنا كذا، فهو لا يثبت. والمؤمنون المؤمن كيس فطن، والعزة يتحلى بها المؤمن، وينبغي أن يأخذ من الأوصاف مكارمها ويسأل الله العون على ذلك والتوفيق له. فتجد الذي يجبن عن كلمة الحق ربما وقع في مخالفات بقوله، والذي يجبن عن فعل الحق وفعل الخير ربما وقع في مجاملات وأكاذيب وتلبيسات لأهل الباطل، والذي يجبن عن مواقفة عدوه الشيطان بسبب المعاصي يتسلط عليه الشيطان ويوقعه في مهالك، والذي يجبن بسبب ولده أنه سيفتقر وسيجوع ربما عرض نفسه إلى مذلة وإلى وقيعة في اكتساب مال من حرام أو شبهة، أو كذلك على حساب دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مدخلة المجبنة، مدخلة المجبنة. ولهذا أضرار كثيرة. وأعوذ بك من الهرم، كبر السن المؤدي إلى الضعف الشديد حتى لا يدرك ما يكون منهم، يصير هرما، الشيخ الهرم الذي لا يدري ما يحصل، معنى الخرف، الشيخ الذي الهرم من الخرف، أو الذي قد ساقطت قواه، ساقطت قواه أو بعض قواه التي لا يستطيع أن يقوم بشيء فيها، فإن هذا حال أسوأ ما يكون فيه الإنسان من مراحله. ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر معناه الحال الذي يكون فيه على خلاف طاعة لله سبحانه وتعالى، وعدم شعور ربما في اختلاط، أو ربما أيضا لا يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال مع وضعف القوة وضعف الإدراك وسوء المزاج وقلة النوم وعدم الراحة ما إلى ذلك. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كهل، ابن 63 سنة، وأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، وجملة من الصحابة كذلك. وهل التعمر منقبة فضل؟ نعم، لمن كان في طاعة الله وعمره الله هنيئا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الحديث ثابت عن بشر عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه: ما دام في حدود طاعة الله فهو في خير طال عمره أو قصر، فإذا جانب طاعة الله فموته اليوم أفضل من موته غدا، حيث أنه إذا بقي على معصية زاد من الشر للحديث المذكور: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وفي الحديث الآخر: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي اقبضني وديني سالم قبل أن أفتن في ديني، قبل أن يحصل فتنة، وأعوذ بك من البخل. وفي صحيح الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. خالع أي يخلع القلب، كأنه يكاد يخلع القلب. وكذلك أيضا شح هالع، يصير الإنسان هالعا بسبب الشح، كل ما ازداد من المال ازداد من الإمساك عليه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبين على أن البخل، على ذنب البخل: ومن يبخل الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، فعائد ضرر البخل على صاحبه. وفي حديث جابر: وأي داء أدواء من البخل. أيضا حديث قصة حيث: يا رسول الله، إما سيدكم؟ قال: سيدنا الجد بن قيس. قال: غير أننا نبخل. قال: وأي داء أدوى من البخل. قال حديث أنس أو جابر راجع. تعمد، نعم، الذي يتجارى معه، نعم، كبيرة. أي داء أدوى من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الشح أشد البخل، فدل على أنه يفوت الفلاح على الإنسان، سواء كان البخل بالعلم وبذله، وهو أسوأ ما يكون من البخل كما قال شيخ الإسلام في أوائل اقتراء الصراط المستقيم، أو كان البخل بالمال، أو كان البخل بالوجاهة وبذل الشفاعة، أو كان البخل كذلك أيضا بما آتاه الله سبحانه وتعالى من خير للمسلمين، ما هو أعم من ذلك؟ بحسن الخلق، فإن حسن الخلق إكرام من الإنسان على أخيه، أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: البخل عدم أداء الحقوق، سواء كانت مالية كالزكاة والضيافة، أو قولية كترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وهذا الحديث اعتمد عليه ابن القيم وعلى نظائره في كتاب جلاء الأفهام، في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لا كما يقول بعضهم إنها مستحبة، لا سيما عند ذكره. والسكوت عن رد السلام ومنع العلم عن طالبيه، هذا من معاني البخل، مالية أو قولية أو كذلك فعلية، حيث الشفاعة والقيام في حاجة أخيه والسعي معه، وهكذا أيضا يعني ماذا كلها يكون منها ما هو بخل صادر عن كمينة نفسية من الشيطان. قال رحمه الله: حدثنا خليفة بن خياط، قال حدثنا كثير بن هشام، قال حدثنا جعفر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. وهذا حديث مبشر بخير، وفي الحقيقة أنه من أدلة الرجاء،
فإن الإنسان قد يكون مقصرا ولا شك، والتقصير لازم، لكن ظنه إن كان ظنه بالله حسن فنعم ذاك، فإذا ظن بالله أن الله لم يعذبه فهو أكرم الأكرمين وهو رب العالمين، قال الله وربك الأكرم أكرم أفعل تفضيل، وهو أرحم الراحمين كما قال سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، فكل واحد يرحمك الله أرحم بك منه حتى من أم الأم ولدها، فظن بالله خيرا، لا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. وإن كنت مريضا ظن بالله أنه سيشفيك، يكون في قلبك نفس الدعاء إن شاء الله يحصل العافية ويحصل الخير وهكذا. وإن كنت مريضا وإن كنت فقيرا ظن بالله أنه سيغنيك، وإن كنت أيضا ظن بالله أنه سيعفك محتاجا إلى زواج كذلك ظن بالله أن الله سيعفك، وهكذا سائر شؤونك. إن كنت عاصيا ظن بالله ظنا حسنا أنه سيهديك واسعى بالهداية، فإن هذا من أسباب القرب إلى الرب سبحانه وتعالى وتوفيقه، فإن الله مع من ظن به ظن حسنا. أما أن تظن بالله أنه لن يرحمك ولن يكرمك ولن يهديك، هذا يجعلك بعيد عن رب العالمين، شد هذا من القنوط ومن اليأس، وهو كبير من كبائر الذنوب. من يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. وأنا معه، أنا عند ظن عبدي بي، وهذا لا يعني أنك فقط عند الموت، بل في كل وقت، وأنت تظن أن الله سيجعلك في خير، وأنك في خير دائم أبد، هذا يفيدك كثيرا. قال الشارح: أنا عند ظن عبدي، معناه أنا أعامل عبدي كما يظن بمن إنجاح عمي جامع إنجاح مرامي، عندك معاملة ظن أن الله سيمتنا سمين، وإن كان فيها صعوبة توكل على الله وظن به خيرا. وليكن حسن الظن ديدنك في كل ما تأتي وتذهب على أن هذا خير، لا ما في إلا سلامة، هذا سلامة وهذا عافية وهذا الحادث إن شاء الله ما في إلا سلامة وهذا الأمر كذا والمرض إن شاء الله ما في إلا خير، وهكذا مع الخير بس، والله أولى بالجميل وأكرم الأكرمين. أو خيبة مقاصده يظن به من إنجاح مرامه، فإن ظن به سوءا خاب مقصده، أو شفائه من المرض، أو هلاكه منه وإن كان يعفو عن كثير. يعني هذا معناه أن الحديث إذا ظننت بربك أنه سيء أنه لن يهديك قد لا تهدى، لأن هذا يبعدك عن رب العالمين عن سلوك سبيل الهداية، ولكن الله عفوه كريم، قد تظن هذا الظن هو معصية وإساءة الظن برب العالمين ومع ذلك يعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الناس بسوء ظنهم بالله لربما هلك الكثير من البشر. وينبغي للمؤمن أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله، أن الله سيقبله ويقبل عمله، كما ورد ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أي ضعيف لكنه يغني عنه، ومن بابه حديث ليعزم أحدكم مسألة فإن الله لا مستقر هذا تقدم الصحيح، أي يدعو ويعزم المسألة ويجد فيها ويعلم أن الله عز وجل سيعطيه، ولا يكون لينا في دعائه ضعيفا وسيء الظن بربه. على أي حال كنت لا تظن بربك ظن سوء. وهكذا وفي الحديث إشارة إلى أن يرجع الإنسان رجع على الخوف إذا رأى الأجل قد حان كما ورد عن جابر ليموتن أحدكم أيه إلا ويحسن الظن به أي بالله. وفي سائر الأحوال، لكن لا يكون هذا سبيلا إلى ارتكاب المآثم والجرائم على ستار الظن. حسن الظن بالله ما يجوز، حسن الظن بالله يفيدك إقبال على ربك ومحبة لقبول له وقبول عملك وتزداد من الخير، لا على أنه يجعلك تبعد عن الله سبحانه وتعالى على ستار، يعني على آمال الشيطاني، الآمال الشيطانية والأمان والتسويلات. ذكروا عن الحجاج ابن يوسف الظالم، وأنه كما تعرفون سيرته الإجرامية، أنه كان يقول أنه لجنة الناس هو على حي، بعض هذا كافر هذا، فعند موته وضع خده على التراب، نزل من السرير ووضع خده على التراب وأنشد قائلا: يا رب قد حلف الأعداء والتهب بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما ظنهم بعظيم العفو غفاري. قال أهل العلم: لو تداركه الله بها توحيد كلمة لا إله إلا الله بهذا الفعل، حسن الظن بالله أن نموت. فإذا ينبغي الإنسان أن يحسن الظن بربه يا أخي، على أي حال يكون أملك أنك إلى الأحسن لا إلى الأسوأ بإذن الله. وعلى سبيل المثال الآن الوضع الحالي في البلاد، عند أن ترى شدة، يعني أن رأينا الشدة والبلاء تذكرنا قول الله: متى نصر الله؟ هل أين نصر الله؟ قال الله: على أين نصر الله كريم. متى نصر الله؟ حتى يقول رسول الذين آمنوا: متى نصر الله؟ وكان الإنسان يكاد يقول يعني البلاد ربما خلاص سيطر عليها هذا الكابوس، والله ما عاد يقوم للدعوة الإسلامية قائمة، الدعوة السلفية وللخير، ولا يجد المستقيم عزة، وهذا تسرب إلى القلوب إلى كيف سيأتي، والله سبحانه أعلم وأحكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يحتسب. نسأل الله فرجه وأن يدفع عنا وعن المسلمين الحسنة. من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وابن مفلح في الآداب الشرعية، كلام واسع في زاد المعاد في سوء الظن وحسن الظن، وفي الآداب الشرعية ابن مفلح يستفاد إن شاء الله. يقول: ومن ظن أن الله سيهزم أولياءه هزيمة أبدية وينصر أعداءه نصرا مؤبدا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله يدخل عباده الموحدين النار فقد ظن، أي يهلكهم ويخلدهم، فقد ظن بالله ظن السوء. وهكذا واستمر في صفحات وهو يذكر: ومن ظن ومن ظن ومن ظن، يذكر ظن السوء بالله ومعانيه، لعلنا نأخذ من نبذة، أنا نسيت أن أتي به الآن مع هذا الاستفادة منه، وإلا فهو فصل جيد. وقوله: أنا معه إذا دعاني، يدل على أن هذه معية خاصة، والله معكم وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته، كما قال ابن كثير وغيره. لكن كل إنسان يدعو ربه في هذا الحال: الله معك، إذا دعوته إن كنت مظلوما الله معك، وإن كنت فقيرا الله معك، لا تخشى الفقر الله معك، مظلوما لا تخشى الظلم إن شاء الله، الله ناصرك الله معك. هكذا جاهلا تدعو الله أن يعلمك، الله معك وبشر سيفتح عليك. هكذا مريضا تدعو الله عز وجل، الله معك سيأتيك الشفاء. وهكذا أنا معه، أي هذه معية خاصة، أن الله يكون مع من دعاه ومع من أحسن به الظن. وقال الله لنبيه موسى: لا تخافا، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، أي ما دام الله معه لا يخاف. فمن كان الله معه من يخاف. ولمن القيم كلمة جيدة: كن مع الله ولا تبالي، في كتاب الفوائد: كن مع الله ولا تبالي.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى الظانين بالله، في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه سيمله للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون فيه سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبراة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بيعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يذيل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا،
لو إدالة مستقرة معناها قد يحصل نصر من الكفار على المسلمين كما حصل فيهم كذا عدة معارك، ولكن ما يكون إدالة مستمرة تارة ثم تنكشف.
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة وإنما وغاية مطلوبة هي أحب إليه، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها وأن تلك الأسباب.
كل الإنسان كل المؤمنين يحصل لهم غلبة في بعض الأحوال وينصر عليهم أعداؤهم، هذه حكمة الله تنتظر أنها يعني أن هذا من صالح هذا العبد، يرجع إلى الله ويطلب نصره ويكثر من دعائه ويتواضع ويخضع لربه، ولها فوائد كثيرة لا نعلمها.
هذا نموذج إلى بقية له تتمة طويلة.